بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. انتهى حديثنا إلى النقطة الثانية، وهي أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه أو بسبب تعارض الأصول؟ قلنا هنا يوجد رأيان، أحدهما أنه ينجز بسبب المعارضة بين الأصول، والآخر أنه ينجز بذاته. ثم قلنا أما الأول، الرأي الأول، فقد ذهب إليه الشيخ النائيني في أجود التقريرات جزء 2 صفحة كذا بتقريب، هنا أظنه صنموه ببيان أن العلم الإجمالي ينجز التكليف بالجامع، ولا ينجز ابتداء الخصوصيتين، أي خصوصية الظهر وخصوصية الجمعة. وبعد تنجيزه للجامع يقال البراءة عن الجمعة بخصوصها لا تجري، لأنه بلا مرجح. وعن الظهر بخصوصها لا تجري أيضا لعدم المرجح. وعنهما معا لا تجري، لأنه خلف العلم الإجمالي بالجامع. والواحد المردد لا وجود له في مقابل الفردين والخصوصيتين. فأصل البراءة لا يجري بأي شكل من الأشكال، ومع عدم جريانه يلزم الإتيان. بكلتا الخصوصيتين لا، لأن العلم الإجمالي نجزهما، بل لأن أصل البراءة لا يجري فيهما. فيبقى احتمال التكليف من دون مؤمنين ثابتا في كل واحد منهما. فيلزم العقل بوجوب الاتيان بهما معا. فتنجيز العلم الاجمالي للطرفين ليس لاقتضاء ذاته لذلك، بل لتعارض الأصلين وتساقطهما وبقاء احتمال التكليف في كل واحد بلا مؤمن. هذا كله بالنسبة إلى الرأي الأول. وأما الثاني، ما أدري هناك عبرنا الرأي الأول شنو، ايش عبرنا؟ أما الأول ها، وإذن ما يحتاج بعد. وأما الثاني، هذا كله بالنسبة إلى الأول أو إلى ما في أجود التقريرات، إلى ما في أجود التقريرات. واختار قدس سره في فوائد الأصول، الجزء الرابع صفحة 24 أن العلم الإجمالي منجز بذاته للطرفين. وبهذا وافق الشيخ العراقي قدس سره، فإنه يرى ذلك أيضا. ولكنهما اختلفا بعد هذا الاتفاق في نقطة أخرى، وهي أن العلم الإجمالي هل هو منجز بذاته بنحو الاقتضاء او بنحو العلية التامة؟ فالشيخ النائيني ذهب الى الاول، وقال انه منجز بذاته بنحو الاقتضاء، والمراد من التنجيز بنحو الاقتضاء أنه ينجز الطرفين لو لم يرخص الشارع، من خلال الأصل العملي أو غيره، في ترك أحد الطرفين. فكما أن النار هي مقتض للإحراق، بمعنى أنها توجبه لو لم يكن، مانع الرطوبة، كذلك العلم الإجمالي هو منجز بنحو المقتضي. أي ينجز الطرفين لو لم يرخص، الشارع في ترك أحدهما. وبناء على هذا يمكن للشارع أن يرخص مولانا في أحد الطرف، في ترك أحد الطرفين، أي في ترك الموافقة القطعية. وبالتالي الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. واختار الشيخ العراقي في نهاية الأفكار الجزء الثالث صفحة 307 الاحتمال الثاني، أي التنجيز بنحو العلية. بمعنى أن العلم الإجمالي ينجز بذاته وبالمباشرة الطرفين ووجوب الموافقة القطعية بنحو لا يمكن للشارع الترخيص حتى في أحد الطرفين. ومن خلال هذا اتضح أن الآراء في المسألة ثلاثة: الأول مسلك أجود التقريرات، وهو المنجزية بسبب تعارض الأصول، ومسلك فوائد الأصول الثاني. ذاك أول قلت الثاني مسلك فوائد الأصول، وهو منجزية العلم الإجمالي بذاته، ولكن بنحو الاقتضاء. الثالث مسلك الشيخ العراقي، وهو المنجزية بذاته بنحو العلية. وحديثنا في هذه النقطة يدور حول كون المنجزية بذاته أو بسبب تعارض الأصول. وأما كونها بنحو العلية أو الاقتضاء فيأتي إن شاء الله تعالى في النقطة الثالثة. والمناسب في المسألة هو كون العلم الإجمالي منجزا بذاته، بلا حاجة إلى فكرة تعارض الأصول. لأننا ذكرنا سابقا أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية في حالة كوني الحكم المعلوم معلوما من دون تردد، كما في مثال الإناءين اللذين أحدهما خمر وفي هذه الحالة تشتغل الذمة بحكم معلوم وهو حرمة شرب الخمر، ومع اشتغالها به يقينا يلزم تفريغ الذمة منه يقينا، فيلزم ترك كلا الطرفين لاقتضاء الاشتغال اليقيني للفراغ اليقيني. بلا حاجة إلى إدخال فكرة تعارض الأصول في الوسط، بل ما دامت الذمة مشتغلة بحرمة شرب الخمر يقينا فهذا وحده كاف لإلزام العقل بترك الطرفين. نعم، إذا جرى الأصل في أحد الطرفين من دون معارضة لم يكن العلم الإجمالي المذكور، مذكور ما يحتاج، لم يكن العلم الإجمالي في المورد المذكور منجزا لترك الطرفين، ولكن لا من باب أن التعارض شرط عقلا في الحكم بالتنجيز، بل ذلك هو من جهة أخرى. وهي أن العقل إنما يحكم بكون الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني فيما إذا لم يتنازل الشارع نفسه عن حقه ويقول أرخصك في ارتكاب أحد الطرفين وأكتفي منك بترك الطرف الآخر، وهذا يعني أن حكم العقل بقاعدة الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني. أحسنت، معلق على عدم تنازل الشارع عن حقه وعن الاكتفاء بأحد الطرفين. والوجه في كونه معلقا هو أنه لا معنى لأن يحكم العقل بلزوم حفظ حقوق الشارع المقدس، حتى لو تنازل صاحب الحق عن حقه، إنه أمر غير محتمل. إيه كله مسامح، وعليه مع جريان الأصل في أحد الطرفين لا يحكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية، من أجل هذه النكتة وليس من أجل أن حكمه بلزوم الموافقة القطعية، معلق على موقوف على تعارض الأصول. بل بإمكاننا أن نقول أكثر من هذا، وهو أنه لا يمكن أن يكون الحكم بلزوم الموافقة القطعية، معلقا على تعارض الأصول. لأن ذلك تعليق على أمر لا يمكن حصوله، إذ البراءة الشرعية في هذا الطرف، وإن عارضت البراءة الشرعية في الطرف الثاني، وبالتالي لا يمكن لحديث رفع ما لا يعلمون أن يشمل هذا الطرف ولا ذاك الطرف. ولكن الأصول العقلية لا يمكن أن تتعارض، فإن الأصل العقلي عبارة عن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ومن المعلوم ان المعلوم بسبب العلم الاجمالي هو الجامع، بين شريطين مقصودنا على رأي الشيخ النائيني الذي لا يقول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع بل بالجامع. كلامنا هنا أغلق الشريط. وأما الخصوصيات فهي ليست معلومة، ومعه فتجري البراءة العقلية عن خصوصية الظهر بعنوانها، وعن خصوصية الجمعة بعنوانها من دون معارضة. لأن المعلوم كما قلنا هو الجامع دون الخصوصية. فلو كان تنجيز العلم الإجمالي موقوفا على تعارض الأصول يلزم أن لا ينجز أبدا، إذ الأصل العقلي لا يمكن أن يتعارض في الطرفين، بل يجري عن خصوصية هذا الطرف وعن خصوصية ذلك الطرف معا. وهذا من النقوض المسجلة على أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي أن لازم رأيهم عدم تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. إذ لا يتعارض الأصل العقلي بلحاظ الخصوصيات. هذه النقطة انتهت إن شاء الله غد كلامنا في النقطة الثالثة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة، أعطينا عنوانها ولا ثانية ثالثة؟ ما أعطيت عنوان. النقطة الثالثة بعد أن فرغنا عن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، حسب ما مر في النقطة الأولى، وفرغنا أيضا عن كون تنجيزه لذلك تنجيزا بذاته، بمعنى هاي بين شريطين خليها، بمعنى عدم الحاجة إلى ضم فكرة تعارض الأصول في الأطراف. أغلق الشريط. حسبما مر بعد الشريط، حسبما مر في النقطة الثانية، نتحدث في هذه النقطة عن أن تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية هل هو بنحو العلية التامة او بنحو الاقتضاء. فإن قلنا بأنه فإن قلنا إنه ينجز وجوب الموافقة بنحو لا يمكن الترخيص حتى في طرف واحد، فذلك يصطلح عليه بالتنجيز بنحو العلية التامة. وأما إذا قلنا بإمكان الترخيص في طرف واحد، غايته إذا لم يثبت الترخيص بالفعل فالعقل آنذاك يحكم بتنجز كلا الطرفين ولزوم الموافقة القطعية. فذلك يصطلح عليه بالتنجيز بنحو الاقتضاء. وقد ذكرنا أن الشيخ النائيني في فوائد الأصول اختار مسلك الاقتضاء. عليكم السلام ورحمة الله. فالعلم الإجمالي منجز بذاته للموافقة القطعية، ولكن بنحو الاقتضاء. بينما الشيخ العراقي اختار مسلك العلية، ويجدر الالتفات إلى أن هذا النزاع بين شريطين، أي النزاع في العلية والاقتضاء. أغلق الشريط. لا، يأتي في حالتين. الأولى لا يأتي في حالتين الأولى إذا قلنا بأن تنجيز العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، فرع تعارض الأصول الذي هو مسلك أجود التقريرات، فإنه على هذا المسلك لا معنى للبحث عن كون التنجيز، بنحو العلية أو بنحو الاقتضاء، إذ لازم فكرة تعارض الأصول وتوقف تنجيز العلم الإجمالي على ذلك هو أن الأصل في كل طرف قابل للجريان في نفسه لولا المعارضة، فهو إذن يستبطن الاعتراف بإمكان جريان الأصل في طرف واحد، ولكن يقول هو لا يجري لأجل المعارضة، فالبحث عن العلية والاقتضاء يختص إذن بما إذا لم نقل بفكرة تعارض الأصول، أي ما إذا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز الطرفين بلا حاجة إلى إدخال فكرة تعارض الأصول في الحساب، فإنه آنذاك يصح أن نبحث هل يمكن الترخيص في طرف واحد أو لا يمكن. هذه الحالة الأولى. الثانية يعني بالتالي إن صح التعبير، الثانية، الحالة الثانية، ذكرنا في مبحث حرمة المخالفة القطعية أن العلم الإجمالي ينجزها، الضمير لمن يرجع بين شريطين، أي حرمة المخالفة القطعية، بعد الشريط ينجزها حتماً ولكن هل يمكن للشارع أن يرخص فيها؟ ويقول حيث إن هذا الطرف لا تعلم أنه الخمر، أنه الخمر المعلوم، فقد رفعت، فقد رفعت عنك حرمته بحديث رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وهكذا في الطرف الثاني، يقال نفس ما ذكر، والمشهور قد ذكر بأنه والمشهور ذكر أنه غير ممكن، لأنه يلزم الترخيص في المعصية القطعية، وهو أمر قبيح عقلا. وممن تبنى ذلك الشيخ الأعظم والشيخ النائم، ولكن ذكرنا هناك إن الترخيص في ذلك أمر ممكن، لبيان تقدمت الإشارة إليه هناك، أنا ما أريد أعيد النساء الآن. فإذا بنينا على ذلك وقلنا بإمكان الترخيص في كلا الطرفين، فالترخيص في مقامنا الذي يكون، الذي يكون في احد الطرفين، انا قاعد نتكلم هيك بعد، يكون اولى. إذن البحث في إمكان الترخيص في طرف واحد وعدمه مبني على ألا نقول هناك بإمكان الترخيص في المخالفة القطعية، وإلا كان الترخيص في مقامنا الذي هو ترخيص في المخالفة الاحتمالية، دون القطعية أو لا. وبعد اتضاح هذا نقول قد يشكل على أصل هذا البحث ويقال إنه لغو من الأساس، ببيان أن البحث المذكور يكون وجيها لو فرض وجود حالة يمكن أن يجري الأصل فيها في طرف واحد من دون أن يعارض بالأصل في الطرف الآخر. أما إذا فرضنا أنه في كل الحالات يكون الأصل متعارضا في الطرفين، فلا معنى آنذاك للبحث في أنه العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية بنحو العلية، أي بنحو لا يمكن الترخيص حتى في طرف واحد، أو ينجز بنحو الاقتضاء، أي يمكن الترخيص في طرف واحد. إن هذا لا معنى له، إذ لا توجد حالة يكون الأصل فيها مختصا بأحد الطرفين، من دون معارضة بالأصل في الطرف الآخر. لتجعل تلك الحالة ثمرة لمسلك الاقتضاء والعلي. بل كل حالة يجري فيها الأصل في طرف يكون حتما معارضا للأصل في الطرف الثاني، فالبحث المذكور إذن هو بلا ثمرة. ومن هنا ذكر الشيخ النائيني إن البحث عن الاقتضاء والعلية بحث غير مثمر للبيان الذي أشرنا إليه. والشيخ العراقي سلم بذلك وقال: إذا لم تكن هناك حالة من هذا القبيل فالبحث المذكور شنو؟ غير مثمر. ولكن أنا أتمكن أن أذكر حالة يختص فيها الأصل بأحد الطرفين، وتكون هي الثمرة للنزاع المذكور. ومثل لذلك بما إذا كان لدينا إناءان، قد واحد يخطر سهيفر الجملة معترضة، كل الأخوة خليلتفتوا لذلك. قد واحد يخطر الذهن على أنه إذا لم تتعارض الأصول في الأطراف، فأصلا هو ما منه، هو هذا علم إجمالي ما منجز حتى نجي. جوابه هذا على مسلك تعارض الأصول، وإحنا قلنا على مسلك تعارض الأصول صح، تنجيز العلم الإجمالي فرع ماذا؟ تعارض ال، ولكن احنا قلنا على مسلك تعارض الاصول اصلا هذا البحث ما يجي من اول. احنا خصصنا هذا البحث بناء على رفض فكرة تعارض الاصول، وان تنجيز العلم الاجمالي ليس موقوفا على ذلك. ومثل، ارجع الى صلب الموضوع، ومثل بما اذا كان لدينا اناءان وكان أحدهما نعلم بطهارته سابقا، بينما الآخر لا نعلم بحالته السابقة، وفرض أن نجاسة وقعت في أحدهما ولا يدرى في هذا أو في ذاك، فإنه في مثله يتعارض أصل الطهارة في الإناء الثاني. مقصود ابن الثاني يعني شنو؟ أحسنت، الذي لا نعرف حالته السابقة، مع كمل لي جنابك، كمل لي جاوب فر الجواب الذي بالي، مو جاوب لمجمل. ليش؟ لا بس مع مع استصحاب الطهارة في الإناء الأول الذي نعرف حالته السابقة، ولا يدخل في المعارضة مولانا كمل مولانا أصل الطهارة، لأن الاستصحاب حكم على أصل الطهارة، ومع وجود الحاكم لا تصل النوبة إلى المحكوم. وتختص المعارضة بالأصول ذوات الرتبة الواحدة، أي أصل الطهارة في ذلك الإناء مع استصحاب الطهارة في هذا الإناء. وبعد تساقطهما تصل وبعد تعارضهما وتساقطهما لا يتعارض أصل الطهارة في من في ذاك الإناء الذي ما نعرف حالته السابقة، إناء هذا مع من؟ مع استصحاب الطهارة شنو؟ في الإناء الذي نعرف حالته السابقة، ولا يدخل في المعارضة أصل الطهارة. يا أصل الطهارة فيه يعني في هذا الإناء الذي ليش؟ لأنه حاكم عليه موجود وهو الاستصحاب. طبيعي الاستصحاب حاكم عليه من على أصل الطهارة في هذا الإناء، ما حاكم عليه من. أديروا بالكم وأنه بعد هذا لوضوعي أنا بعد شنو؟ زين جيد. وبعد التعارض والتساقط ها متعارضان ليش اصلا اي الاصول ذوات الرتبة الواحدة ياهو اصل الطهارة في ذلك الاناء مع لا اصل الطهارة مو رتبة ماذا مو محكو لا في رتبة متأخرة عن من عن استصحاب الطهارة. فاستصحاب الطهارة في هذا الإناء مع أصل الطهارة في ذلك الإناء رتبة واحدة، فيتعارضا يساقط. وبعد التعارض والتساقط تصل النوبة إلى أصل الطهارة في الإناء بعد أول ثاني لنقول في الإناء المعلوم طهارته السابقة، ويكون جاريا بلا معارض، ويكون جاريا بلا معارض. إنه في مثله تظهر الثمرة، فبناء على مسلك العلية الذي يقول لا يمكن الترخيص حتى في الطرف الواحد، لا يمكن آنذاك الحكم بطهارة الإناء المذكور لاستحالة الترخيص حتى في الطرف الواحد، بينما على مسلك الاقتضاء يلزم الحكم بطهارته لفرض إمكان ترخيص في طرف واحد. وللكلام تتم بعد كلامي كلام الشيخ العراقي ما تم إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يمكن يجري هذا الأصل.